أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا جانب من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول أهمية حضور القلب الصلاة. خلاصة ما أكده الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن حضور القلب هو عمود الصلاة، والصلاة عمود الدين، فحضور القلب قلب عمود الدين. وبما أن الأعمال كلها لا تقبل إلا إذا قبلت الصلاة، فإذا حضور القلب في الصلاة محور قبول الأعمال كلها، باعتبار أنه محور قبول الصلاة. هذه الخصوصيات أكد عليها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كمدخل للحديث عن تشتت الخواطر وشرود الذهن في الصلاة، وتحليل الخواطر والواردات القلبية كما يعبر هو، ويعبر كذلك بعض علماء الأخلاق عن الخواطر، الواردات القلبية أي الخواطر التي ترد على القلب وإلى القلب. يريد من تأكيد هذه الخصائص المتقدمة ومن الحديث عن الخواطر وتحليلها أن ينتقل إلى الحديث عن العلاج الأساسي والمركزي الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم ليمكنه أن يصلي صلاة بحضور قلب. في مجال الواردات القلبية وتحت عنوان موانع حضور القلب، موانع حضور القلب، يقول رضوان الله تعالى عليه: موانع حضور القلب في العبادات هي تشتت الخواطر وكثرة الواردات القلبية. يعني من يهتم منا بحضور القلب لأنه أدرك أهميته وأنه قلب عمود الدين وقلب قبول الأعمال كلها، وأراد أن يحصل حضور القلب، فينبغي أن يتنبه إلى أن المانع هو تشتت الخواطر. كما نعلم تشتت الخواطر لابد وأن يهتم الإنسان بمعرفة الخواطر ومعرفة أسباب تشتتها ليمكنه أن ينتقل إلى الحديث عن العلاج. هذه الخواطر يقسمها العلماء عادة، ومنهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، إلى خواطر خارجية وخواطر داخلية، يعني خواطر تنشأ من الخارج وخواطر تنشأ من الداخل. أما الخواطر التي تنشأ من الخارج، يقول الإمام: ربما تحصل الخواطر من الأمور الخارجية ومن طرق الحواس الظاهرية، مثل أن يسمع في حال العبادة شيئا يتعلق الضمير به. واحد عم بصلي سمع شيء فتعلق خاطره به وبدأ ينتقل من مكان إلى مكان، أو عندما يفكر بشيء نتيجة أنه رأى شيئا معينا كما مر معنا باختصار، ويكون هذا الشيء الذي سمعه أو رأى مبدأ للتخيلات والتفكرات الباطنية، وتتصرف فيه الواهمة. مهم أن ندقق في كلمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باعتباره عالما فقيها مرجعا جليلا متميزا ومختصا. تسلسل الخواطر وكيف تحصل الخاطرة مر معنا بعض البيان. هنا يقول الإمام: هذه الخاطرة التي نشأت من سبب في الخارج، هذه الخاطرة تصبح تحت سلطة الواهمة، يعني قوة الوهم. قوة الوهم أو التوهم في الإنسان فينا هي عبارة عن قوة التقدير، تخمين. قبل أن يتخذ قرار الإنسان يبدأ يقدر، يفكر ثم قدر الخصوصيات اللي ترتبط بالتوهم، يعني عم بيحاول يرسم خريطة معينة لها الفكرة اللي اجت، لكن بعده مش مستقر، مرة بمدها بهالاتجاه، مرة بمدها بهالاتجاه، ممكن تكون هيك، ممكن توصل لهون. يتوهم، هو لم يصل إلى مرحلة أنه يجزم. تتصرف قوة الوهم ويطير الخيال من غصن إلى غصن. يعني سمع واحدنا صوت، الصوت هذا بذكره بصوت فلان، شوي راح على فلان، شوي راح على بلده، شوي راح على البلد اللي حده في مشاكل بينه وبين هالبلد، شوي يتذكر انه واحد من هالبلد مسافر المدري وين، شوي خصوصيات. ينتقل الخيال من مكان الى مكان، ولذلك يعبر طائر الخيال. الخيال الذي ينشأ من الخاطرة اللي تصرف فيها الوهم، الوهم كأنه أسلمها للتخيل وبدأ الخيال ينتقل من مكان إلى مكان. يقول هذا بالنسبة إذا سمع حال الصلاة شيء. مثال آخر، أو أن عين الإنسان ترى شيئا ويكون منشأ تشتت الخاطر وتصرف المتصرفة، هو منشأ لتصرف قوة الوهم المتصرفة، أو أن سائر حواس الإنسان تدرك شيئا، مثلا دار شيء بشيء هيك أثناء الصلاة فتذكر منه زر معين والخياط وإلى آخره، خصوصيات مختلفة، فتحصل منه انتقالات خيالية. التوهم بيخلي الإنسان يتصور صورة، الصورة تنطبع في الخيال، إجا دور الخيال وبدأ طائره يطير. سؤال: ما هو علاج هذه المسائل؟ كغيره من العلماء، الإمام رضوان الله تعالى عليه يبين أن الخواطر تنشأ من الخارج وتنشأ من الداخل. الخواطر التي تنشأ من الخارج التحكم فيها أسهل، لكن المهم الخواطر التي تنشأ من الداخل. يعني واحد ما عم يستعمل حواسه، هجمت عليه فكرة المرض المعين اللي يمكن أنه هو مريض فيه، لأنه يمكن الطبيب قال له كذا، لأنه أو هو توهم، أو مثلا هم الدين، الأمور اللي تنشأ من الداخل، ما شاف شيء بحواسه ولا لمس ولا آخره، لكن الخاطرة منشأها موجود في الداخل. هي الخواطر الصعبة. يمتاز الإمام عن غيره بأنه يقلل من أهمية الدواء الذي يذكر عادة لعلاج الخواطر التي تكون أسبابها من الخارج. الإمام يميل إلى أن الخواطر التي تنشأ من الداخل أو من الخارج هذا علاجها واحد، هو العلاج القامع، العلاج المركزي. والإمام بتصرف بهالمسألة بالطريقة، إذا بدنا نوضحها، بالطريقة الخمينية في العمل السياسي والجهادي. يعني هو حاسم ويطرح المسألة بحسم. لا أقول أن سائر العلماء ليسوا كذلك، لكن سائر العلماء مثلا الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان عندما يتحدث عن العلاج للخواطر التي تنشأ من الخارج ومن الحواس، يقول هذا علاج هذه الحالة. والخواطر التي تنشأ من الداخل علاجها صعب، ويجب أن يكون العلاج القالع، يعني لا نرى أنه يعتبر الخواطر التي تنشأ من الخارج مشكلة، أو على الأقل لا يعتبر أن الخواطر التي تنشأ من الخارج بحاجة إلى حل جذري. الإمام يقول وإن كان العلماء قالوا أن الخواطر التي تنشأ من الخارج يمكن أن تعالج بكذا، لكن المشكلة الأساسية مش هون، المشكلة أن تعلق القلب بحب الدنيا بغير الله عز وجل هو الذي يجعل حواس الإنسان منشأ لخواطر تشغله بشكل كبير، وكذلك الحواس الباطنية أو القوى الباطنية عموما. هلأ عم يحكي الإمام عن طريق علاج الخواطر التي يكون منشأها من الخارج، يقول وطريق علاج هذه الأمور، وإن كان العلماء ذكروا أن العلاج هو رفع هذه الأسباب. العلماء شو ذكروا؟ أن الذي يريد أن يتحكم بالخواطر التي تنشأ من الخارج مفترض يختار مكان يصلي فيه بعيد عن الأصوات، بعيد عن مشاهدة شغلات، يعني ما يكون قدامه أمور تشغله، ما يكون بالأثناء بأي حاسة من الحواس قد يشرد ذهنه نتيجة أنه هالحاسة أدركت أمرا ما. فمن جملة الأمور مثلا تغميض العينين حتى ما يشوف، لو فرضنا أنه عم بيصلي بمكانه بده يظل يمرق ناس، فحتى يساعد حاله أن لا ترده خواطر من الخارج ماذا يفعل؟ يتحدث العلماء عن تغميض العينين. الإمام يشير إلى هذا النوع من العلاج، يقول وإن كان العلماء ذكروا أن العلاج هو رفع هذه الأسباب مثل أن يصلي الإنسان في غرفة مظلمة أو مكان خال ويغض عينيه ولا يصلي في المواضع التي تلفت النظر. هنا يقول الإمام كما نقله الشهيد السعيد، يعني الشهيد الثاني رضوان الله عليه، حيث قال، هي العبارة وردت في أثار الصلاة للشهيد الثاني، كان المتعبدون يتعبدون في بيت صغير مظلم سعته بقدر ما يمكن الصلاة فيه ليكون أجمع للهم. هنا يمتاز الإمام بطريقة معالجته للموضوع، وسيأتي في كلامه أن هذا المكان الصغير اللي بحجم الإنسان بعض المرات بيكون سبب لخواطر عجيبة غريبة. يعني مثلا واحد والله إذا كان بيتضايق من العتمة ممكن أصلا يظل مشغول باله بالأبر وبالمشاكل وشو صار فيه إلى آخره، يعني قد يكون سبب. حتى بالنسبة لعامة الناس ليس الأمر يعني بمستوى أنه والله أكثر الناس ينفعهم هذا الكلام، ممكن بعض الناس ينفعهم هذا العلاج. يقول الإمام ولكن من المعلوم أن هذا لا يرفع المانع ولا يقلع المادة، لأن العمدة هي تصرف الخيال، فإن الخيال يعمل عمله بحصول منشأ جزئي له، بل ربما يكون تصرف الخيال والواهمة قوة الوهم في البيت المظلم والصغير وفي حال الوحدة أكثر، ويتمسكان لأجل الدعابة واللهو بمبادئ أخرى. ممكن الخيال والوهم يتشبثوا بأمور تانية من قبيل أنه هالعتمة متذكر بعتمة الأبر وما شابه كما أشرت، فيتوقف حينئذ قلع المادة بالكلية، يعني قلعها كليا استئصالها جذريا على إصلاح الخيال والوهم. هذا الخيال بدل ما يكون لأقل إشارة هو بيركض، مفترض أنه ينتعب عليه. إذن الإمام في مجال علاج الخواطر التي تنشأ من أسباب خارجية يركز على الإصلاح الجذري، تغيير المركزي في طريقة حركة قوة الوهم وقوة التخيل. إذن إصلاح الخيال والوهم، ثم يقول ونحن نشير بعد ذلك إليه، يعني لما بيجي الكلام لعلاج الخواطر اللي أسبابها من الداخل وبنحكي عن الدواء المركز الأساسي سنتكلم عن ذلك. نعم هذا النحو من العلاج، يعني أنه يصلي ببيت مظلم يغمض عيناه مدري شو، ربما لا يكون في بعض النفوس بلا تأثير، ممكن ينفع لكن بلا تأثير، يعني أنه مش نفع أساسي، له نفع ما وخاليا من الإعانة، يعني قد لا يكون سببا لإعانة الخيال والوهم على زيادة الخواطر، ولكننا بصدد العلاج القطعي. نحن عم نحكي عن علاج قطعي، ما عم نحكي عن عامل مساعد. حتى الشهيد الثاني لما حكي عن العلاج للخواطر التي تنشأ من الخارج يظهر منه أنه يعتبر هذا علاجا، لكن هو أيضا بيركز على مسألة المساعدة أنه هذا ينفع هذا ينفع، لذلك يقول تغميض العينين ينفع في الخواطر اللي منشأها الخارج لكن لا ينفع في الخواطر اللي منشأها الداخل. الإمام بيقول هذا النفع قليل جدا، وقد يكون هناك نفع ما لبعض الناس، ولكننا بصدد العلاج القطعي ونطلب نبحث عن السبب الحقيقي للقلع وهو لا يحصل بما ذكر. فإذا الخواطر التي تنشأ من الخارج ما فينا نعالجها بتغميض العينين أو أنه نصلي في مكان صغير أو نبعد عن الأصوات وما تراه العين، هذا مش علاج. بدنا ندور على العلاج الحقيقي المركزي، يعني هذا كأنه توفيق مش حل جذري، توفيق تلفيق، يعني توفيق بين هذا وذاك، هذا نوع من أنواع المساومة ليس مقاومة. يعني الطريقة اللي بيعتمدها الإمام في مجال التوبة والقرب من الله عز وجل طريقة ثورية، طريقة أساسية. علماءنا الآخرين أيضا الروحية واحدة باعتبار انطلاقهم من النص، لكن في ميزة معينة للهجة الإمام، للغة الإمام، للعلاجات اللي بيطرحها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وينبغي الاستفادة من هذه الخصوصيات وهذه الامتيازات أو المميزات تشكل معلما بارزا من معالم النص الإمام الأخلاقي، من معالم خط الإمام في المجال الأخلاقي. ثم يقول رضوان الله تعالى عليه ربما يكون تشتت الخاطر ناشئا عن العوامل الداخلية، وهنا بيت القصيد، ربما يكون تشتت الخاطر والمانع عن حضور القلب من الأمور الباطنية، وعمدة المنشأ له على نحو كلي أمران، يعني الخواطر التي تنشأ من الباطن ترجع إلى أمرين. الأمر الأول أن طائر الخيال هو بنفسه فرار، قوة التخيل عند الإنسان هي عبارة عن قوة طائرة وتفر وفرارة. طائر الخيال يعني عم بيعبر الإمام أنه الخيال ليس ماشيا، لا يمشي مشيا، الخيال لا يقفز قفزا، الخيال من نوع الطائر، يعني شغلته الطيران، طيران أسرع من المشي أسرع من القفز. فإذا الخيال بطبيعته فرار، هو طائر وفرار، مرة بيكون طائر لكن حركته تنقلاته قليلة أو عادية، مرة بيكون طائر لكن هو طبيعته هيك أنه بري ويشرد بسرعة، أنه ما بيقاضب نهائيا مثل ما بينقال. طائر خيالنا أي واحد منا خياله فرار، طائر خياله فرار، يعني أنا جاي بدي أصلي أو أنت جاي بدك تصلي، بدنا ننتبه أنه مشكلتنا نحن في باب حضور القلب أن خيالنا يبقى طائرا دائما، وبالإضافة إلى أنه يبقى طائرا دائما لأقل شغلة بيشرد. لذلك أنه تذكر الشغلة الفلانية، ممكن والله شغلة قبل 50 سنة صار معه وتذكرها هلأ، وإذا الذهن راح وصار يفكر طويل قصير من هون من هون إلى آخره. هذا الأمر الأول الذي ينبغي التنبه له في مجال الالتفات إلى أساس الخواطر التي تنشأ من الباطن. ما هو هذا الأمر الأول؟ أن طائر الخيال فرار. الأمر الثاني الموجب لتشتت الخاطر هو حب الدنيا وتعلق الخاطر بالحيفيات الدنيوية التي هي رأس الخطايا وأم الأمراض الباطنية، وهذا التعلق هو شوك طريق أهل السلوك. مشكلة المشاكل التي تمنع من حضور القلب هو تعلق هذا الخاطر الفرار بالدنيا، الركون إلى الدنيا. يعني في ثقافتين، ثقافة وما عند الله خير وأبقى أو خير للأبرار، وفي ما عندكم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. منا ونحن هذا محل ابتلائنا وأعاننا الله عز وجل، أنه تتعلق قلوبنا بما عندنا، لكن ما عند الله عز وجل لا تتعلق القلوب به. ويأتي إن شاء الله مزيد توضيحا لهذه الخصوصيات، والحمد لله رب العالمين.